قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في آدابه في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فإنه أمين على ما أودع من العلوم وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الآية ليست خاصة في الودائع وأمانات الأموال، بل هي عامة في كل شيء. وأعظم ما يؤتمن عليه الإنسان العلم والدين، والعالم أولى من يخاطب بهذا ويحذر من أن يكون خائنا لهذه الأمانة ولهذا الخير الذي آتاه الله جل وعلا. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذا على سبيل الذم لبعض الأحبار والرهبان من بني إسرائيل الذين أوكل إليهم حفظ الشريعة ففرطوا فيها وضيعوها وغيروا فيها وبدلوا. وأما هذا الدين الذي هو دين الإسلام فإن الله تولى حفظه وتكفل بصيانته سبحانه وتعالى، فلم يوكل حفظه لأحد من الخلق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم هؤلاء الأحبار من المتقدمين لم يوكل إليهم حفظ الشريعة كلها وإنما بعض، ولهذا قال: بما استحفظوا من كتاب الله، يعني وكل إليهم شيء فضيعوه. فإذا كان الإنسان يذكر هؤلاء على سبيل الذم فإنه لا يجوز له أن يسلك سبيلهم ولا أن ينتهج منهجهم، بل يجب عليه أن يكون أمينا في كل ما يحمله من العلم والعمل، فيراقب الله جل وعلا في السر والعلن. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، وهكذا الآجري في له أيضا مناقب الشافعي وحكايات عن الشافعي، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، والشافعي في ترجمته ثلاثة كتب مشهورة. الشافعي في كتبه ثلاثة، في ترجمته ثلاثة كتب مشهورة: مناقب الشافعي للبيهقي، آداب الشافعي لابن أبي حاتم، وبعضهم يسميها مناقب الشافعي، والثالث كتاب الآجري. بعضهم يسميه مناقب الشافعي، وبعضهم يقول حكايات عن الشافعي وغيره. كل هذه في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله وما جاء عنه من الآثار والخير والعلم. فالشافعي يقول هنا: العلم ما حفظ، ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. لأنه إن لم يكن نافعا ويعمل به صاحبه لا ينفع حفظه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. آتاه الله الآيات لكنه لم يرع هذه الآيات ولم ينتفع بها ولم يعمل بها، بل انحرف عنها فصار مثلا يضرب في الخسة، بل مثله الله جل وعلا بأخص الحيوانات وهو الكلب، فمثله كمثل الكلب. وقد تقدم لنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من العلم الذي لا ينفع، العلم الذي لا يقود صاحبه إلى العمل ولا يقود صاحبه إلى الخشية ولا يقود صاحبه إلى العبادة ولا يقود صاحبه إلى الأخلاق الحسنة، هذا ليس بنافع. وفي حديث أم سلمة عند ابن ماجه حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال: ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع. العالم الذي لا ترى عنده سكينة ولا وقار ولا خشوع هذا لم ينتفع بعلمه. وهكذا طالب العلم، إذا رأيت طالب العلم صاحب هرج ومرج وصخب وصياح وكثير المزاح لا ترى عليه أثر العلم ولا السكينة ولا الأدب، معناه أنه ما انتفع بعلمه. قال: والورع وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والتواضع لله والخضوع، هذه من الصفات التي ينبغي أن يكون العالم عليها. جاء في ترجمة الإمام مالك في السير أنه قال: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم لمن رزق خيره، العلم لمن رزق خيره. قال: ومما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما الخليفة هارون الرشيد: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. والأنبياء كانوا على أكمل الصفات وأعظم الخلال، فإذا كان الذي يرث الأنبياء ليس على طريقتهم فمعناه أنه لم ينتفع بعلمه. العالم أو طالب العلم الذي تراه في المسجد وهو يدرس أو يدرس أو يخطب ما شاء الله كأنه ابن الجوزي في خطابته، أو عمر بن عبد العزيز في عدله، أو خالد بن الوليد في شجاعته، لكن إذا رأيته في السوق أو في العمل أو عند المعاملة أو في السفر كأنه لص من اللصوص، أو صاحب غلظة وقسوة ومعاملة سيئة ومخادعة، هذا ما انتفع بعلمه. الأثر هذا عن الإمام مالك الذي فيه أنه أرسله إلى هارون الرشيد أخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في الجامع، والخطيب أيضا في الجامع، ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الجامع الآداب الراوي والسامع، لكن بلفظ: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. هذا لفظه. وأما ما ذكره المؤلف فينظر، كما نبع على ذلك بعض المحققين. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وهذا ثابت عن عمر، أخرجه وكيع في الزهد والآجري في أخلاق أهل القرآن، والخطيب في الجامع، والبيهقي في المدخل والشعب، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإثبات وسنده حسن. تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. هذا الذي ينتفع بعلمه، الذي يتعلم مع العلم الأدب والسكينة والوقار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رواه مسلم. هذه صفات يحبها الله جل وعلا، وهذه صفات تدل على أن العالم أو المتعلم أنه استفاد من علمه، أنه استفاد من علمه. فإذا ينبغي لنا جميعا طلاب العلم أننا ما نقرأه ونتعلمه ونحفظه نسعى للعمل به، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قد يكون الإنسان عنده شيء من الطبع الذي يرثه أو ينتزعه من أهله، من أبيه، من أمه، من جده، من بيئته، من جيرانه، لكن ما طلب العلم إلا ليصلح ما عنده من الخلل، وما حفظ الأدلة إلا ليعمل بها. فإن مثل هذه الأخلاق العظيمة، يعني كما هو معروف عند السلف عليهم رضوان الله، أن كثيرا منهم كان يذهب للعالم ليأخذ من هديه وسمته أكثر ممن يأخذ من محفوظاته وحديثه. فقد يكون الإنسان جاء من بيئة ما تعلم هذه الآداب ولا تخلق بها، ولكن يجب أن يجاهد نفسه، يجب أن يجاهد نفسه. قال: وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه، يعني يكون صاحب تؤدة، تأني، سكينة، هدوء. هذا هو طالب العلم الذي ينتفع بالعلم. وأما إذا كان دائما يجري في كل شيء، يقفز الأول في أي قضية، في أي مشكلة، في أي شيء، تجده أول الناس يعمل الفوضى، وأول الناس يفتي، وأول الناس يتدخل في النوازل، وأول الناس يخاصم. هذا معناه أنه ما أثر فيه العلم، ما أثر فيه العلم. وكما سمعت، الواجب هو المجاهدة للنفس وتمرينها. قال الثاني: أن يصون العلم عما صانه علماء السلف رحمهم الله تعالى، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. العلم عزيز، فلا يجوز للعالم أن يذل العلم. قال: فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة. هذا في زمن العافية، في زمن العلم، لكثرة المنشغلين به والمقبلين عليه، تجد الواحد منهم لا يتنازل لأهل الدنيا، هم يأتون إليه. أما نحن رضينا أن نذهب لمن يقبل منا العلم ويستجيب لدعوتنا، رضينا بهذا. كان السلف على هذا الحال، أنه لا يذهب وإنما يؤتى إليه، بل حتى إذا رأى أن الذي يأتي إليه لا يصلح للعلم ما يعطيه، كما جاء عن بعض الخلفاء أنه أراد يسأل عطاء بن أبي رباح في الحج فزجره وقال: كن مع الناس، يعني يجلس في الطابور، يجلس مع الناس، من أنت؟ حتى لو كان الخليفة. هذه عزة العلم التي أضاعها كثير من الناس اليوم، وصار العلم في أيديهم وسيلة يذلون أنفسهم بها لأجل أن يحصلوا على الدنيا، ويجاملون الناس فيها ويداهنون، وربما يسعى أحدهم في لي أعناق الأدلة لما يريده ذاك المسؤول أو التاجر أو صاحب الجاه أو السلطان، ليكون قريبا عنده لينال منه شيئا من الدنيا. قال: أو إلى من يتعلمه منه منهم، وإن عظم شأنه وكبر قدره، حتى لو كان الخليفة. قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم، يعني هذه إهانة، أن المدرس يذهب للطالب، أن المعلم يذهب للطالب إلى بيته يدرسه، هذا كان عندهم يعتبر من إهانة العلم. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الجامع، وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ عن الزهري رحمه الله تعالى. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، أي في هذا الباب، أنهم ما كانوا يهينون العلم، بل يقولون: العلم يؤتى، العلم يؤتى، كما جاء في حديث ابن عباس، ولعله سيذكر فيما بعد، عندما كان يذهب إلى بيوت الصحابة ويجلس عند الباب فيقولون له: يا ابن عم رسول الله، هلا دعوتنا فأتيناك؟ فقال: العلم يؤتى. الطالب هو الذي يذهب للمعلم، أما المعلم يجلس يجري بعد الناس، يذهب للمسؤول الفلاني يعمل له درس، والفلان لأنه تاجر، وفلان لأنه صاحب وجاه، ويقول: لا آتيك في المسجد، لا لا مكانك، أنا سآتيك إلى المكتب، إلى البيت، إلى المصنع، إلى كذا، إلى الإدارة، إلى القيادة، إلى. هذا من إهانة العلم التي ما كان عليها السلف رضوان الله عليهم. نحن وعدنا أن يكون الدرس الثلاثاء والأربعاء والخميس في السموط، أو الأربعاء والخميس، الأربعاء والخميس. طيب، إن شاء الله تذكرة السامع تكون على سبيل الدوام في كل الأسبوع مع النيل ومع السموط، من أجل أن نقطع فيها شوطا، بارك الله فيكم، يعني غدا وبعد غد والذي بعده سيكون درس في التذكرة، وغدا ما زال في النيل. قال: هل الطعن في الصحابة كفر أو كبيرة من كبائر الذنوب؟ كفر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل تريد نص أصرح من هذا النص؟ الله يقول لهم قد كفرتم، ماذا صنعوا؟ طعنوا في قراء الصحابة واعتذروا، جاءوا يعتذرون لا تعتذروا قال الله،